السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثم اما بعد، مرحبا واهلا وسهلا بكم في هذا المعهد المبارك، معهد نصرة نبي الإسلام. وأنا في الحقيقة يعني أربط هذا الجمع المبارك وغيره ممن يدخل في هذا المعهد لينهل من علم علمهم الله عز وجل إياهم هؤلاء الصلة الذين اجتمعوا في هذا المعهد من اجل تعليم الناس وتفسير الناس بدينهم. ولا اريد ان ازكي هؤلاء الذين يقومون على هذا المعهد، فغيري من الاخوة والمشايخ تكلموا عن هذا المعهد وعن الادارة والاشراف والتدريس، حتى الإخوة الزائرين والمدرسين في هذا المعهد جميعهم له فضل ولا نزكيه على الله عز وجل. وفي الحقيقة شكر خاص لأخي الحبيب الحفص لأنه يدير هذا المكان إدارة بحكمة، وأيضا يعتني بهذا المكان وكأنه جزء من حياته. فكثير من الناس خرج من المعهد ثم عاد إليه، وكثير منهم يحاول يعني أن ينافس هذا المعهد، إلا أن الله عز وجل كتب لهذا المكان القبول. والحمد لله الى الان المعهد يسير بخطى ثابتة ولا يتغير على حسب الاحزاب ولا التجمعات ولا التعصب ولا الانتماءات، بل هو يريد وجه الله تبارك وتعالى. فاقول لكم مرة ثانية اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعهد المبارك. وايضا احب ان اشكر الجميع ممن حضر وممن سيحضر وممن غاب عن هذا المجلس، وربما يعاود الدخول او الاستماع الى المحاضرة بعد ذلك في اي وقت. فانا احيي الجميع على هذه الهمة التي انعدمت في هذه الايام، الهمة في طلب العلم، الهمة في طلب العلم وتحصيل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. طيب الصوت كده ضعيف، هو في وشه طيب لحظة. الآن في هذه الرشة موجودة. طيب هو الصوت مقبول. طيب كل التسجيل ده يعني يريد تكليغي عشان لسه لم نبدأ الى الامن. لم نبدأ يعني خمس دقائق ونبدأ ان شاء الله. انما التسجيل يعني الافضل عدم التسجيل يعني. هذا كان ترحيب بالإخوة. وغير ذلك مما يريده الله عز وجل من أوامر ونواه وآداب وسلوك وأخلاق ومعاملات إلى آخره. فنقول العلم الشرعي هو الوسيلة الوحيدة التي بها بهذه الوسيلة تحصن عبادة الله عز وجل كما أراد الله تبارك وتعالى. فلا تستطيع أن تؤدي العبادة التي من أجلها خلقك الله عز وجل إلا بالعلم. فأكرر مرة ثالثة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعهد المبارك. من فضل الله عز وجل نحن مع هذه السلة المباركة، بل قد يكون منكم من حضر الدروس في المصطلح أكثر من درس مع أكثر من شيخ وغيرها من أصول فقه وتفسير وغير ذلك قبل ذلك، ولكن هذه المرة لها طعم خاص لأنها تحت شعار إعداد طالب العلم. هذه الدورة تحت شعار إعداد طالب العلم. فطالب العلم لا بد أن يكون له شعار. فشعارك أيها الطالب هو الهمة. همتك هي التي تظهر ماذا تريد. فإن كنت تريد أن تتسلى تدخل في هذه الغرفة وهذا المعهد وتلك المنتديات والصفحات فلك ذلك ولك أجر، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أما إن كنت تريد أن تحصل العلم لترفع عن نفسك الجهل وعن من تحتك وهم قد يكون واحد أو اثنين أو أكثر أو غير ذلك، فنقول لابد أن تكون همتك همة الصحابة، همة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، همة الصحابة، همة التابعين إلى غيرهم من العلماء الأجلة. ثم أقول أما بالنسبة للمواد المطروحة في هذه الدورة المباركة فهي مواد يعني أنا أشد على أيديكم جميعا بأن تتمسكوا بهذه المواد سواء هنا او هناك. فلا بد لك من تعليم ان تتعلم التجويد وان تتعلم التفسير وتتعلم الفقه وتتعلم المصطلح وتتعلم الحديث. هذه العلوم لا بد ان تتعلمها حتى تصبح طالبا للعلم. فهذه دورة كما هو معروف هي تحت شعار اعداد طالب العلم، ليس هي المنتهى ولكن هي اعداد هذا الطالب هذا الشخص ان يكون طالبا للعلم والعلم كثير ولا ينتهي. وفوق كل ذي علم عليم. ما الضابط؟ اذا ذهبت يمنة او يسرى وجدت عالما ثم بعد ذلك ان جلست وبحثت وجدت من هو اعلم، من هو افقه، من هو اكثر حديثا، من هو اوثق منه، فالعلم لا ينتهي ولم يحتكر بالاحد. هذا العلم اي علم لا تجده عند انسان واحد فقط، لا يمكن، لان الذي تولى حفظ هذا الدين الله عز وجل، والله عز وجل لا يضيع دينه، لا يضيع دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا فاقتهروا في الدين. فاختلف الناس، اختلف الناس وتفرق الناس، وهذا ذهب الى بلد كذا، وهذا الى مصر كذا، وهذا الى مدينة كذا، وكل معه علم اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تفرق، ثم بعد ذلك انتشر في ربوع الارض كلها حتى وصل الينا والى الصين والهند والسند وغير ذلك من هذه البلاد. اذا تحت شعار اعداد طالب العلم توجد مواد شرعية اختارها القائمون على هذا المعهد باعتناء، وايضا اختاروا لكم من يدرسون لكم، ونسأل الله عز وجل ان يكونوا جميعا عند حسن ظنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعينكم انتم على ما تطلبونه، وان يكون لله تبارك وتعالى ليس لغيره. ثم نأتي الى المادة المعنية بالشرح في هذا اليوم، وهي مادة اصول الحديث. وانا في الحقيقة يعني فرحت بهذه التسمية التي طالما انادي بها منذ سنوات، وهي كلمة اصول الحديث. كلمة اصول الحديث هي افضل من مصطلح الحديث. اصول الحديث افضل من مصطلح الحديث. اصول الحديث تشعر بعظمة وقيمة وعظمة وقوة هذا العلم، لان لكل علم اصول، وهذا هو اصول الحديث. اما كلمة مصطلح الحديث وهي ان كانت يعني تمشي على نهج المشايخ والعلماء، الا انها فيها تقليل من شأن هذا العلم، كما قال الشيخ ابو الاشبال احمد محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، ان هذا العلم ظلم بهذه التسمية مصطلح الحديث. ظلم هذا العلم بهذه التسمية، وكان الاحرى ان يسمى علم اصول الحديث. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في هذه المادة، مادة اصول الحديث. وقد وقع الاختيار على كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب، له شأن عظيم، لأنه سهل جدا جدا، يستطيع الإنسان وحده أن يقرأ ما فيه، ولكن يحتاج إلى غيره أن يوضح له بعض الأمور وبعض المسائل. يعني سهل الاطلاع، يعني أنت تستطيع أن تحضر تقرأ في هذا الكتاب مرة أو اثنين قبل الدرس، فسيكون سهل جدا عليك إذا استمعت إلى شرحه. اعتنى الشيخ محمود الطحان بهذا الكتاب بأنه أخرج كل ما عنده من أسلوب حسن في تقسيم هذا الكتاب وفي ترتيبه، فخرج من أفضل الكتب على الإطلاق في هذا الوقت المعاصر، هذا الوقت أو هذا الزمن أو هذا العصر، أفضل كتاب، أفضل كتاب في أصول الحديث أو مصطلح الحديث هو كتاب تيسير مصطلح الحديث. وهذا الكتاب له بركة عظيمة، بركة عظيمة، طبع منه يعني عشرات الطبعات، عشرات الطبعات لهذا الكتاب. وانا شخصيا لا اعلم كتابا في مصطلح الحديث طبع هذه الطبعات الا كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. فان شاء الله تبارك وتعالى سيكون موعدنا مع هذا الكتاب المبارك. وطبعا كنا في السابق كنا نشرح اصول الحديث للمبتدئين، للمبتدئين، ولابد ان نفرق بين المبتدئ، فكنا نقتصر على نقل واحد من نقول اهل العلم ومناقشة التعريف او الحكم على القول مثلا او على تعريف الشاذ المنكر الى اخره من هذه التقسيمات، وكنا نتكلم عنها باختصار وايجاز. اما هذه الدورة فلعلها تكون اقوى او اعلى شيئا بانها اعداد طالب العلم، يعني ان طالب العلم قد حصل علما قبل ذلك، وهذه بالنسبة له هذه المرة او هذه الدورة اعلى من سابقها. فان شاء الله عز وجل الاخوة تعتني بهذا. وطبعا الجديد يعني من يدخل اول مرة اقول له طريقتنا انك تكتب الفوائد والفرائض التي تبدى عليك، ليس هذا من كيسي، ليس من عندي، ولكن هو من كلام اهل العلم، كلام اهل العلم، يعني ننقل لكم كلام العلماء وكلام المشايخ في تعريف او في اصطلاح معين من المصطلحات. فهذا الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى سننتهي منه ولن نخرج عنه. من اراد شيئا خاصا فله ان يرجع الى الادارة ويتواصل معهم على سبيل اذا كان عنده سؤال او استفسار او فتوى او غير ذلك خارج الكتاب، وهذا له مكانه. وان شاء الله تبارك وتعالى نحاول الا نخرج عن نطاق هذا الكتاب حتى ننتهي منه، ونقيم باذن الله عز وجل الاختبار المعروف عند الجميع. وساحاول ايضا ان اوضح لكم طريقتي في الشرح. سنذكر قولا او قولا من اقوال الشيخ محمود الطحان ثم نعلق او نشرح هذا القول. ومن عنده سؤال داخل المادة او داخل الدرس نفسه فيسأل ايضا بالرجوع الى الادارة وكيفية السؤال، هل هو يكتب العام ام ينتظر الى نهاية الدرس. هذه الامور ترتيبها عند الاخوة الكرام القائمين على الاشراف. بعد ذلك املي عليكم سؤالين او ثلاثة اسئلة كما هو المعتاد في كل مادة نشرحها. ثم عند الاختبار سيكون الاختبار من هذه الاسئلة، ولن يأتي الاختبار من خارج هذه الاسئلة. افتراضا اننا شرحنا هذا الكتاب في 10 دروس او 20 درسا، بعد 20 درس هيكون عندنا المحصلة 60 سؤال. هذه الاسئلة 60 سيكون منها الاختبار، اختبار 5 اسئلة 6 اسئلة 10 اسئلة سيكون من هذه 60. طيب لو افتراضا كانوا اقل من 60، يعني في يوم امليت عليكم سؤالين فقط، سيكون على حسب عدد الاسئلة التي سأمليها عليكم يكون منها الاختبار باذن الله تبارك وتعالى. هذا الامر لكم انتم وليس لي، بمعنى إن أردت أن تراجع المسألة ستراجع هذه الأسئلة. ولا دور أن بعد كل درس تأخذ هذه الأسئلة وتكتبها بخط يدك سواء على الكمبيوتر أو بخط يدك بالورق على الورق، وتكتب الإجابة من الكتب أو من أي كتاب تريده، فسيكون عندك مختصر لهذه الدورة أو لهذه المادة بإذن الله تبارك وتعالى. فسيكون سهل عليك جدا أن تجيب على الاختبار، بل لن يعني يفوتك أي سؤال دون الإجابة عليه. هذا بإجاز جدا يعني ما يتعلق بصواب الترحيب أو بالمواد أو برفع همة الإخوة والأخوات أو بطريقة الشرح التي سنتولاها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى ما شرعنا في شرحه، فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة، فقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه أفضلية للأمة، وأن الله تبارك وتعالى زاد هذه الأمة تشريفا وتعظيما بأن حفظ عليها دينها من أي تحريف أو تصحيف أو غير ذلك من هذه الأمور التي قالت بعض الكتب السماوية. فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله عز وجل حفظ هذه الأمة هذا الدين من عنده سبحانه وتعالى من التحريف أو التصحيف. ثم قيد الله عز وجل لهذا الدين علماء منذ الأنبياء والرسل إلى الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى يومنا هذا. علماء أثنوا أعمارهم وأموالهم، وكثير منهم أثنى أمواله وضحى بأشياء كثيرة في سبيل جمع هذا العلم. يعني عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولازمته على ملء بطني، أي أن ليس له هم إلا تحصيل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه أن يأكل شيئا قليلا ثم يقضي باقي الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من انشغل بالتجارة وغير ذلك، أما أبو هريرة فهو أراد أن يجمع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أحفظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لذلك وسيأتي معنا أن الكتابة أفضل من الحفظ، الكتابة أفضل من الحفظ وأعلى من الحفظ. فهؤلاء العلماء أثنوا أعمارهم وأموالهم و طوقوا الدنيا ورحلوا في كل بقعة من بقاع الأرض من أجل حفظ الدين ومن أجل تصنيف العلم الشرعي من تحقيق وشرح وتأصيل ووضع القواعد لهذا العلم أيا كان هذا العلم، سواء علم القرآن أو علم السنة إجمالا أو علم المفصل علم أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول التفسير أو النحو أو غير ذلك. والغاية من حفظ هذا الدين وتقريب هذه القواعد وتأصيل الأصول أنهم يريدون أن يميزوا ما هو مقبول فيعمل به وما هو مردود فيتركونه ولا يعمل به. فكان من اروع الامثلة ان يضرب به المثل هو ابو هريرة رضي الله عنه وعبد الله ابن عمرو ابن العاص. فالعلم اجمالا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ثم التابعين ثم الى تناقل هذا العلم الى ان وصل الى الي واليك والى جميع الناس في بقاع الارض جميعا. يستطيع الواحد منهم ان يحصل هذا العلم الذي حافظه هؤلاء الرجال. اما علم اصول الحديث فهو علم كان اصلا في صدور الرجال كابي هريرة او في كتب الرجال كعبد الله ابن عمرو بن العاص. ولما تناقله العلماء من بعدهم اهتم المسلمون بهذا العلم. كان حري بهم ان وضعوا لهذا العلم كلمة العلم كل العلوم لهذا العلم او لهذه الشريعة وضعوا لها العلوم وضعوا لها القواعد واصلوا لها الاصول. فكان من ضمن هذه العلوم علم اصول الحديث الذي وجد في الكتب في القرن الثالث بداية كما قلنا كان في صدور الرجال ثم انتقل الى التأليف. فعند تأليف هذا العلم لم يكن التأليف المعروف الان كتفسير مصطلح الحديث او نخبة الفكر او غيرها، ولكن كان عبارة عن بعض المسائل او البحوث داخل الكتب داخل الكتب. طبعا تعلمون جيدا ان من اوائل من الف العلم وطبعت كتبه وانتشرت بين الناس هو الامام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالامام الشافعي توفي سنة 204 من الهجرة وله كتب كثيرة منها الام والرسالة ورسالة العلم. اما الرسالة فكان فيها بعض البحوث المتعلقة ببعض اصول الحديث. يعني اصول الحديث له اقسام وله مصطلحات. الامام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الرسالة بعض هذه المصطلحات. وايضا الامام علي بن مديني له ايضا كتاب في العلل فاختار جزءا من اصول الحديث ويتكلم عنه وهو العلل. وهكذا باقي العلماء الذين نذكرهم باذن الله تبارك وتعالى تكلموا في ثنايا كتبهم عن بعض المباحث في اصول الحديث. ولكن هناك علماء استقلوا بهذا العلم بالتصنيف وكانت عبارة عن مراحل في التصنيف. وبدأهم الإمام الجليل القاضي أبو محمد الرام هرمز. فنعيد مرة ثانية أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له مصطلحات تكلم عن مصطلحات من مصطلح الحديث او وصول الحديث داخل كتابه الرسالة. وكذلك الامام علي بن المديني طبعا. وعندنا الامام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الفذ كتاب التاريخ وكتاب الضعفاء وايضا بعض المسائل في كتابه الجامع وهو الصحيح معروف بصحيح البخاري. وكذلك الامام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الكتاب. وانصح طلبة العلم ان يقرأوا مقدمة الامام مسلم على صحيحه من اروع المقدمات ومن اروع ما كتب في اصول الرواية هو مقدمة الامام مسلم في صحيحه. مقدمة صحيح الإمام مسلم، وقد شرحناها ولكن لا أظن أن احنا أكملنا هذا الشرح، كان من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات في هذا المكان، شرح صحيح، شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم. وأيضا الإمام الترمذي له في له كتاب السنن، وله أيضا بعض الكلام على مصطلحات العلماء في أصول الحديث، فيقول مثلا هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا حديث لا يعمل به، هذا حديث عليه العمل، وغير ذلك من هذه المصطلحات داخل الكتاب. وأيضا الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه رسالة إلى أهل مكة، له رسالة صغيرة إلى أهل مكة يصف فيها كتابه السنن، وكتاب سنن أبي داود من أقوى السنن، حتى صنف سنن أبي داود، سنن أبي داود هذا الكتاب صنف من أقوى الكتب بعد الصحيحين. فإن أردت القوة في السنن فسنن أبي داود، وبعضهم يقدم سنن الإمام النسائي، سنن الإمام النسائي، ولكن سنن أبي داود أقوى لأنها فيها قوة وفيها شمولية شاملة لمعظم السنن. أما النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن كان أقوى في درجة الأحاديث إلا أنه لم يشمل كثير من السنن، يعني قيل أن الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شرط في السنن هو أقوى من شرط الإمام البخاري. طيب لماذا كتاب البخاري أقوى؟ قالوا لأنه لم يوصي بهذا الشرط، لم يوصي بهذا الشرط. والإمام الدارمي له كتاب السنن، له أيضا مقدمة، والإمام ابن أبي حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل، يعني مقدمة العلل. مقدمة ابن أبي حاتم، مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وكتاب العلل، هذه لا بد لطالب علم الحديث أن يقرأ هذه المقدمة. أي طالب علم يريد أن يحصل علم الحديث فعليه أن يقرأ مقدمة الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وأيضا في العلل مع مقدمة مسلم وكتاب علي بن المديني في العلل ومعرفة الرجال. هذه الأربعة لابد، يعني أقول لابد لطالب العلم خاصة علم الحديث كلمة الحديث إلى إجمالا لابد أن يقرأ هذه الكتب الأربعة، علل الأحاديث اللي هي معرفة الرجال علي بن المديني، مقدمة مسلم، مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهي إلى طيب هذه الكتب ذكر أصحابها بعض مصطلحات أو مسائل وبحوث عن أصول الحديث، ولكن هناك علماء دونوا استقلالا كده في مادة مصطلح الحديث أو أصول الحديث، منهم وهو أولهم وله يعني نال هذا الشرف الإمام الرام هرمزي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن القاضي الرام هرمزي، ألف كتاب المحدث الفصل وهو متوفى سنة 360. ثم جاء من بعده الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، فكتب أو ألف كتاب معرفة علوم الحديث. طبعا كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم من أروع الكتب ولا يستهان به، يعني لا تقل مثلا أن كتاب مستدرك الحاكم يعني عليه مؤاخذات أو كذا أو كذا، ويعني يزهدك هذا الكلام على المستدرك في كتابه علوم معرفة علوم الحديث، فهذا من الخطأ الكبير
الذي يقع فيه بعض طلبة العلم. ثم الإمام أبو نعيم الأصبهاني جاء و يعني ما زاد كثيرا على كتاب معرفة علوم الحديث فأسماه المستخرج على معرفة علوم الحديث للحاكم، ويعني ليس فيه كثير فائدة على كتاب معرفة علوم الحديث. ثم جاء الإمام العلم أبو بكر الخطيب البغدادي وألف كتابا جامعا، بل أقول هو من أعظم الكتب، وهو كتاب الكفاية في علم الرواية. قلنا أربع كتب لا بد لطالب العلم أن يقرأ فيها وذكرناها، وهذه الكتب كما قلت ليس هي في المصطلح، يعني ليس هي في أصول الحديث، ولكن هي في مباحث يحتاج إليها طالب العلم. أما ما أتكلم عنه الآن في هذه اللحظة فهو كتاب خاص بأصول الحديث بقواعد ومصطلح الحديث. هذا الكتاب الذي أذكره الآن كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتاب الكفاية، هو كتاب يعتبر الأم في هذا الفن وفي هذا العلم، علم أصول الحديث. ثم جاء بعد ذلك الإمام القاضي عياض فألف كتابا أيضا ليس فيه كثير فائدة، يعني فيه فائدة ولكن ليس كسابقه، وهو كتاب الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. معظم الكتاب يتكلم عن الرواية وطرق الأداء والتحمل والسماع وغير ذلك من إجازات وغيره. ثم جاء الإمام العلم الذي جعله الله عز وجل مباركا وجعل مصنفه مباركا أيضا، وهو الإمام أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح الشهرازوري، ألف كتابا وهو كتاب معرفة أنواع علوم الحديث أو علوم الحديث، المشهور بمقدمة ابن الصلاح، المشهور بمقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح في الحقيقة لابد أن نقف معه وقفات. ابن الصلاح أخذ كل الكتب التي سبقته وجعلها في كتابه علوم الحديث، جعلها في كتابه علوم الحديث بعد أن حرر الألفاظ وصاغ العبارات واختصر أشياء وشرح أشياء، فهو كتاب بحق يعني صدق من قال من دخل في علم أصول الحديث ولم يقرأ هذا الكتاب فكأنما لم يقرأ شيئا. وهو أيضا كما قلت قبل ذلك لم يأتي من عند نفسه بهذه المصطلحات وبهذه التعريفات، إنما هو حررها، أخذ العلم ممن قبله مثل الإمام الحاكم والإمام الخطيب البغدادي، ويعني حرر هذه المصطلحات وجعلها في كتابه الذي انطلق بعد ذلك في ربوع الأرض كلها، وبفضل الله عز وجل جعل فيه البركة، فكان هذا الكتاب هو العمدة لما بعده من أهل العلم، إلى أن جاء الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأيضا أراد أن يضع له بصمة على هذا الكتاب. ونرجع إلى أيضا إلى كتاب الحافظ ابن الصلاح، فالعلماء اعتبروا هذا الكتاب اعتناء شديد جدا، كل من جاء بعد ابن الصلاح اعتنوا بهذا الكتاب اعتناء شديدا، فمنهم من شرح الكتاب ومنهم من لخصه اختصره ومنهم من جعله في منظومة ومنهم من اعترض عليه اراد ان يشرحه ويعقب على بعض المصطلحات فيه، ولكن الجميع اعتنى بهذا الكتاب وهم كثر جدا. فكان منهم قبل ابن الصلاح ممن اختصره الامام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التقريب، كتابه التقريب. ثم جاء بعد ذلك الامام السيوطي وشرح هذا التقريب في كتابه اسمه، في كتاب اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. فالامام السيوطي شرح تقريب النواوي وهو من اعظم الشروح التي جاءت على هذا الكتاب. ثم جاء الحافظ ابن حجر ولخص ممن لخص هذا الكتاب الحافظ ابن حجر، وقبل ابن حجر الامام ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث المسمى خطأ عند الناس الباعث الحثيث. فالباعث الحثيث لابد ان تقرأ العنوان صحيحا، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. فالباعث الحثيث للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ولما جاء للشيخ احمد شاكر، احمد محمد شاكر، وطلب منه ان يحقق هذا الكتاب، كتاب اختصار علوم الحديث للحاكم، فقال له ان الكتاب اشتهر بين الناس بالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، فاقر الشيخ احمد شاكر هذا الاسم مع انه لا يحب السجع ولا يحب ان يكتب اسماء الكتب. فتراه مثلا سنن الترمذي تحت تحقيق فلان فلان احمد محمد شاكر، كتاب المحلى ويكتب اسمه في اخر الكتاب، كتاب مثلا الروضة النبوية ويكتب اسمه ايضا في اخر الكتاب او في اوله، الرسالة تكتب تحقيق فلان فلان. الشيخ احمد شاكر رحمه الله لم يكن مفضلا عنده ان يكتب مثلا فتح العزيز الجبار الى مش عارف ايه، لا ما يحبش هذه الامور. اما كتاب الباعث الحثيث فكما قلت لكم ان اصحاب المطبعة قالوا له ان الكتاب مشهور بين الناس بهذا الاسم فاقرهم عليه. فاذا كتاب الحافظ ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث وشرحه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وبعده الشيخ احمد محمد شاكر. فالحافظ ابن حجر جاء فلخص هذا الكتاب اللي هو علوم الحديث لابن الصلاح وجعله في كتاب نخبة الفكر، ثم اراد ان يشرحه شرحا ميسرا فجعله في نزهة النظر، في نزهة النظر. فانطلق هذا الكتاب نخبة الفكر ايضا ببركة الله عز وجل، جعل فيه البركة وانتشر الكتاب على صغر حجمه، وشرحه كثير من اهل العلم ممن جاء بعد الحافظ ابن حجر من العلماء والمشايخ وطلبة العلم الى يومنا هذا. فجاء الشيخ محمود الطحان واخذ كتاب نخبة الفكر ووضعه، ولكن وضع له ترتيبا، وضع له اختصارا لما جاء في نزهة النظر ونخبة الفكر. فجزاه الله خيرا على وضعه لهذا الكتاب الذي اصبح من اسهل الكتب على طالب العلم المعاصر، بانه يطلع على كتاب يستطيع به ان يحصل ويقرأ ويطلع على قواعد واصول علماء الحديث. هذه المقدمة لابد لكم ان تعرفوها من كتب صنفت في هذا الفن او جاءت في مصنفات العلماء ثم صنفها اهل العلم في تصنيف خاص مستقل بهذا الفن. طبعا يأتي السؤال لماذا هذا العلم، لماذا هذا الاهتمام بعلم أصول الحديث؟ فنقول بالله عز وجل التوفيق أن علم الحديث له أكثر من قسم، لابد أن تنتبه لهذا علشان التقسيمة دي هتنفعنا في هذا الكتاب. أولا علم الحديث له أكثر من قسم، فكلمة علم الحديث، فعندي أول شيء علم مصطلح الحديث، ثم علم التخريج أو أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ثم ينبثق من دراسة الأسانيد علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، أو علم الرجال اللي بين قوسين علم الجرح والتعديل. ماشي؟ ثم علم العلل، علم العلل، ثم أزيد على ذلك وأقول علم شرح الحديث. نعم أحسنتم، علم مصطلح الحديث هذا مكتوب عندكم على العام، الاختصاصات مصطلح الحديث، أصول التخريج، علم الرجال، علم العلل، علم شرح الحديث. طيب علم مصطلح الحديث اللي هو ابن هنتكلم عنه خلاص. أما أصول التخريج ودراسة الأسانيد سبق وأن أقمنا دورة علمية تحت دراسة أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ثم عقبناها بدورة عن علم الرجال، وأردنا أن نتكلم عن شرح الحديث، ولكن يعني لم يسعفنا الوقت في شرح كيفية هذا العلم أو كيف تحصل هذا العلم، وهو علم جليل جدا أن تتعرض لشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر بالسهل. لذلك ترى من العلماء من شرح مثلا البخاري، ولكن أعظم هذه الكتب وهذه الشروح هو شرح الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وكذلك شرح مسلم، شرح مسلما، شرح صحيح مسلم، وأعظم هذه الشروح شرح الإمام العلم الإمام النووي، وهكذا. فحتى تصل إلى رتبة أن تشرح حديث لابد أن تمر على هذه المراتب الأربعة، ثم تنتقل إلى علم شرح الحديث. ماشي؟ فنحن سنعتني بإذن الله عز وجل بعلم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث الذي هو جزء من أو جزء من أجزاء من علم أصول الحديث. طيب هل هذا العلم علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، هل هذا العلم له أهمية؟ نسمع إلى الكلام، إلى كلام الحافظ الإمام العلم العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 806، وابنه ولي الدين العراقي توفي سنة 826 بعد أبيه بعشرين سنة. فالإمام العراقي، الإمام العراقي صاحب منظومة ألفية العراقي، منظومة ألفية العراقي المعروفة بألفية العراقي الذي شرح فيها مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. فالإمام العراقي يقول علم الحديث خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. مرة ثانية يقول الإمام العراقي علم الحديث خطير وقعه كبير نفعه، عليه مدار اكثر الاحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح، لأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب الى تقديم العناية بكتاب في علمه. يعني لا بد يا طالب العلم إذا أردت أن تعرف الأحكام، أحكام الله عز وجل وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف الحلال والحرام، ما أحله الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله، وأن تعرف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا ينسب، فلا بد أن تتعلم علم الحديث، لأن لأهل هذا الفهم اصطلاح خاص. اجتمع قوم او اصطلح قوم على تسمية ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مرفوع، وما يقوله الصحابي بحديث موقوف، فهذا اصطلاح. فحتى تفهم يا طالب العلم، اذا قرأت في كتب العلماء معنى كلمة حديث مرفوع او حديث موقوف او حديث مرسل او حديث منقطع او الى اخره، فلا بد ان تتعرف على اصطلاح اهل الفن في هذا الباب، في هذا الباب اصطلاح المحدثين. لذلك يقول الامام العراقي: واهل هذا الشان قسام السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فقوله واهل هذا الشأن، اي اهل الحديث، قسموا السنن، اي قسموا الحكم على الاحاديث بصحيح وضعيف وحسن. فاهل هذا الشأن اي الذين يهتمون بالحديث، او علماء الحديث هم الذين اصطلحوا على هذه المصطلحات. نعم، فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه، عليه مدار اكثر الاحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولاهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب الى تقديم العنايه بكتاب في علمك. اختار كتاب يا طالب العلم واعتني به حتى تكون ممن يفهم هذه المصطلحات. طبعا اذا تكلمنا على يعني مصطلح الحديث، فالكلام يطول جدا يعني على فهمه او على اقصد على اهميته، فنكتفي بهذا النقل عن الامام الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني نختصر هذا الذي قلناه في 5 دقائق حتى لا نطيل عليكم ولا نخرج عن الموعد المحدد لنا في شرح هذه المادة. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، ان الله تبارك وتعالى امرك يا طالب العلم او يا ايها المسلم بعبادته كما امر، وكي تحقق هذه العبادة فلا بد لك من تحصيل للعلم الذي به تميز ما أراده الله عز وجل وما لم يرده، ثم من هذه العلوم علم الحديث الذي ينقسم إلى 5 أقسام، منها مصطلح الحديث أو أصول الحديث، وهذا الذي نبدأ به في أو يكون موعدنا بإذن الله عز وجل في هذه اللقاءات وفي هذا الموعد من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلم الحديث أهمية كبيرة ذكرها كثير من أهل العلم، ومنها أنه يميز الحلال من الحرام، وما يجوز ولا يجوز، وأحكام كثيرة جدا، ولا يخلو الكتاب من كتب الدين إلا وفيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تفهم هذا الحديث أو تميزه من حديث صحيح أو ضعيف، هل قاله النبي أم لم يقله، هل عليه العمل أو ليس عليه العمل، في أي درجة من درجات القبول أو درجات الضعف، فعليك ان تتعلم علم اصول الحديث الذي الف فيه العلماء تأليفا اما في ثنايا كتبهم كالمقدمات التي ذكرناها مقدمة الامام الدارمي ومسلم ومقدمة الجرح والتعديل او في بعض الكتب كالرسالة وصحيح وتاريخ الكبير للبخاري وكتاب الضعفاء للبخاري وايضا كتاب الجرح والتعديل داخل كتاب الجرح والتعديل بعد المقدمة في كتاب الجرح والتعديل ثم بعد ذلك ألفوا فيه استقلالا هذه المصنفات اعلاها او اولها اقصد اولها كتاب القاضي ابو محمد الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل ثم بعد ذلك الامام طبعا انا اذكر هذه الكتب التي اعتنت بالتصنيف المستقل اتكلم او ساذكر المراحل المهمة في التصنيف فاولها الرمهرمزي الذي وضع اللبنة الاولى ثم كتاب علوم الحديث الحاكم ثم بعد ذلك الكفاية للخطيب البغدادي ثم علوم الحديث لابن الصلاح ثم نخبة الفكر للحافظ الامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني بعلم تاني المحدث الفاصل للقاضي ابو محمد القاضي ابو محمد الرمهرمزي علوم الحديث للحاكم الكفاية للخطيب البغدادي كفاية في علوم الرواية في علم الرواية ثم علوم الحديث لابن الصلاح ثم نخبة الفكر ثم نخبة الفكر هذه الكتب هي المراحل الرئيسية والمهمة في تصنيف مصطلح او اصول الحديث عند العلماء المتقدمين والمتأخرين ايضا ممن سار على نهجهم الى هذا اليوم هذا الايجاز يعني مقدمة حتى يعني نشط الذاكرة لمن درس قبل ذلك ويعني نعطي ايضا نبذة عن هذا الفن او مدخل لكلمة صغيرة عن لماذا علم الحديث او لماذا العلم الشرعي ولماذا مصطلح الحديث فبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في اول درس من كتاب توصيل مصطلح الحديث من تقسيم الخبر ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفيكم بارك الله التسجيل خلاص ينتهي كده التسجيل لم يكفي طيب بالنسبة لنذكر أهمية علم الحديث أول سؤال اذكر أهمية علم الحديث السؤال الثاني نقول مثلا اذكر ثلاثة من الكتب تضمنت مسائل في الحديث اذكر ثلاثة من الكتب تضمنت مسائل في الحديث مسائل او بحوث او ابحاث في الحديث بعد كده اذكر خمسة كتب في علم الحديث، خمس كتب مستقلة في علم الحديث. طبعا الخمسة دول ذكرتهم الآن أو منذ قليل منذ دقائق ذكرت لكم خمسة كتب اللي عليها يعني أهم خمس كتب اللي هي كتاب الرمز الرمزي، ثم الحاكم، ثم الخطيب البغدادي، ثم ابن الصلاح، ثم الحافظ ابن حجر. طبعا لن نعدم فائدة في الكتب الأخرى، ولكن هذه هي أهم محطات للتصنيف علم أصول الحديث، أهم محطات. نعم، أذكر خمسة كتب مستقلة في علم الحديث. طيب دي ثلاث أسئلة تجاوب عليها من أي كتاب أو من المحاضرة، من أي مادة صوتية، من أي شيء من يعني دروسكم. حياك الله وإياك فضيلة الشيخ، حياك الله وإياك، أهلا ومرحبا وسهلا بك. تكتبوا هذه الأسئلة يعني بعد كل درس أو بعد يعني نهاية اليوم أو الليلة، تكتبوا السؤال وتحته الإجابة حتى يعني يكون سهل عليكم بعد ذلك المراجعة أو التدوين، يعني تكتب بسرعة عشان ما تنساش، بعد كده تذاكر بقى كل أسبوع درس درسه. ثلاث أسئلة إلى نهاية الدروس، سيكون عندك تحصيل مثلا 50-60-100 سؤال سيأتي منهم الاختبار بإذن الله تبارك وتعالى ولن نتعداه. طيب يعني هذه الأسئلة التي وعدناكم بها، ونترك المجال للإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء في إكمال ما لهم من دروس. أنا طبعا يعني حديث عهد بالجدول، يعني مش عارف مين المفروض يدخل الآن، ولكن أكيد أحد المشايخ الكرام الفضلاء فنترك له المجال. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.